السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر طلاب العلم، نواصل القراءة والشرح والتعليق للكتاب الماتع النافع، كتاب الأصول من علم الأصول للإمام الفقيه الأصولي المدقق المحقق المتفنن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وسائر علماء المسلمين. وكان الكلام قد وصل بنا إلى الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله عز وجل عن الكلام، وذلك أن أصل الأدلة القرآن والسنة، والقرآن هو كلام الله، والسنة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي وحي من الله. فالأصولي بحاجة إلى أن يعرف مدلولات الكلام. وعرفنا أن الكلام بصيغة الجمع، الكلام هكذا عند النحاة، هو اللفظ المركب من كلمتين فأكثر المفيد، هو اللفظ المركب أو المؤلف من كلمتين فأكثر المفيد. فالكلام بصيغة الجمع عند النحاة له صفتان: الصفة الأولى أن يكون مركباً من كلمتين فأكثر، من اسمين أو اسم وفعل فأكثر، والصفة الثانية أن يكون مفيداً. فإن كان مركباً من كلمتين فأكثر ولم يكن مفيداً فإنه لا يسمى كلاماً عند النحاة، لا يسمى كلاماً عند النحاة. كما لو قلنا: إذا ذاكرت، أو إن جاء زيد، فهذا كلام مؤلف من عدة كلمات ولكنه لا يفيد، فلا يسمى كلاما عند النحاة. وإذا لم يكن مؤلفا من كلمتين فأكثر فإنه لا يسمى كلاما كذلك. والكلام واحدته عند النحاة كلمة، كلمة بصيغة الإفراد، والكلمة هي اللفظ المفرد الموضوع لمعنى، اللفظ المفرد الموضوع لمعنى. فالكلمة لفظ واحد مفرد غير مركب موضوع لمعنى، فهذا يخرج ما كان موضوعا، ما كان لفظا لا معنى له، لا معنى له، مثل ديز، ومثل بعض همهمات الكهنة والمشعوذين، كلمات لا معنى لها، هذا لا، هذه لا تسمى كلمة. والكلمة إما أن تفيد معنى في نفسها، وإما أن تفيد معنى في غيرها. والكلمة التي تفيد معنى في نفسها إما اسم وإما فعل، والكلمة التي تفيد معنى في غيرها هي الحرف. فصارت الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى اسم وفعل وحرف. والاسم هو ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، من غير إشعار بزمن، يدل على معنى في نفسه في ذاته، يدل على معنى ولكنه لا يشعر بزمن ماض أو مستقبل أو حاضر، مثل محمد يدل على ذات لكن من غير نظر إلى الزمن. والاسم في دلالته إما أن يدل على العموم وهو الشمول فيشمل جميع الأفراد، وإما أن يدل على الإطلاق وهو العموم البدلي كما سيأتي بيانه إن شاء الله، وإما أن يدل على الخصوص، بمعنى إما أن يدل على شيء كثير يدخل كله فيه، مثل أن نقول جلس الذين صلوا الفجر في المسجد فيشمل جميع الذين صلوا الفجر في المسجد، وإما أن يدل على الإطلاق، والإطلاق يشمل كثيرين ويصدق بواحد، يشمل كثيرين ويصدق بواحد، مثل عندما أقول لك أكرم طالبا، أكرم طالبا، طالب هنا نكرة في سياق الإثبات وهذا اسم وسيأتي إن شاء الله، يشمل كل طالب ويصدق بواحد، وسيأتي إن شاء الله بيان الفرق بين العام والمطلق. وقد يدل على الخصوص مثل محمد يدل على شخص بعينه. والفعل هو ما دل على معنى في نفسه مع إشعاره بهيئته بالزمن، فهو يدل على معنى في نفسه ويشعر بالصيغة الفعلية بالزمن، فإن كانت الصيغة على وجه المضي فإنه يشعر بالزمن الماضي، وإن كانت الصيغة على وجه المضارعة فإنه يشعر بالزمن الحال والمستقبل، وإذا كانت الصيغة صيغة أمر فإنها تدل على طلب في الزمن المستقبل الذي يقع بعد الكلام. ذاكر يعني افعل المذاكرة بعد هذا الكلام، صلي يعني صلي افعل الصلاة بعد هذا الكلام. والفعل بجميع صيغه يدل على الإطلاق، ومعنى يدل على الإطلاق عند العلماء أنه يصدق بمرة واحدة، يصدق بمرة واحدة. والحرف ما دل على معنى في غيره، فهو يدل على معنى ولكن لا يظهر هذا المعنى إلا إذا كان في سياق الكلام، فعندما نقول في على وف هذه بذاتها لا تدل على المعنى، لكن إذا وضعناها في سياق الكلام فإنها تدل على معنى، وهذا الذي وقفنا عنده. فنواصل ما ذكره الشيخ، فيتفضل القارئ الكريم جزاه الله والسامعين خير الجزاء يقرأ لنا من حيث وقفنا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والحق ما دل على معنى في غيره، ومنه الواو، وتأتي عاطفة تفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل.
نعم، يعني الشيخ يمثل للحروف، يقول من الحروف الواو، والواو تأتي عاطفة فتعطف شيئا على شيء فتدل على الاقتران، لكن من غير إشعار ولا اقتضاء للترتيب ولا للتراخي، ولا للتراخي. فتقول لي مثلا: من جاءك البارحة؟ فأقول: جاءني زيد وعمر، جاءني زيد وعمر، فهذا يدل على اشتراكهما في المجيء، لكن هل جاء معا؟ ليس في الكلام ما يدل على هذا. هل جاء زيد أولا ثم جاء عمر؟ ليس في الكلام ما يدل على هذا. فتفهم من الكلام أنهما قد جاء، أما هل جاء على وجه الترتيب أو على وجه التعاقب أو على وجه الاقتران، هذا يحتاج إلى دليل آخر. فهذا معنى كلام الشيخ. نعم.
الفاء وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيد.
يعني من الحروف الفاء، والفاء تأتي عاطفة أيضا فتفيد اشتراك المتعاطفين، وتفيد شيئا زائدا على ذلك وهو الترتيب والتعقيد. فتقول لي مثلا من جاءك أمس، فأقول جاءني زيد فعمر، جاءني زيد فعمر، فهذا يفيد أنهما جاء، ويفيد أن زيدا جاء قبل عمر، أن زيدا جاء قبل عمر. نعم.
وتأتي سببية فتفيد التعليم.
نعم، الفاء تأتي بمعنى التعليم، ويأتي هذا في باب القياس، يأتي في باب القياس فتفيد التعليل. نعم.
اللام جارة ولها معاني من التعليل والتمجيد والإباحة.
نعم، من الحروف اللام الجارة ولها معاني بحسب سياقها في الكلام، فتأتي بمعنى التمليك والإباحة، كما في قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم، لكم اللام هنا تفيد التمليك لأنها في مقام الامتنان، وتفيد الإباحة أي أن الله أباح لنا أن ننتفع بكل شيء نافع على وجه الأرض، أباح لنا أن ننتفع بكل شيء نافع على وجه الأرض. وتأتي بمعنى التعليم، تأتي بمعنى التعليم، فتقول لي مثلا: لما أعطيتني المال؟ فأقول لك: لتنفقه على عيالك، لتنفقه على عيالك، فهذا لتعليل إعطاء المال، أني أعطيتك المال من أجل أن تنفقه على عيالك. أو أقول لك مثلا: لتعطيه لفقير، فاللام هنا للتعليل. نعم.
على الجارة ولها معاني منها الوجوب.
نعم، من الحروف على الجارة ولها معاني كثيرة، منها الوجوب كما في قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس، فهي هنا تفيد الوجوب، وهي من آكد صيغ الوجوب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أقسام الكلام. ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين: خبر وإنشاء.
الكلام ينقسم إلى أقسام كثيرة، ومما يحتاجه الأصولي والفقيه ما يتعلق بتقسيم الكلام من جهة احتماله للصدق والكذب، يعني من جهة أن يصح أن يقال إنه صدق أو يقال إنه كذب أو لا يصح ذلك، ينقسم إلى خبر وإنشاء. والخبر يحتمل الصدق والكذب لذاته. ما معنى يحتمل الصدق والكذب لذاته؟ أي أن صيغته إذا سمعها السامع من غير نظر إلى المتكلم يصح أن يقال صدقت ويصح أن يقال كذبت. فكما لو قلت لك: محمد مجتهد، يصح أن تقول صدقت محمد مجتهد، ويصح أن تقال لي أن تقول كذبت محمد كسول وليس مجتهدا. وأما الإنشاء فهو لا يصح أن يوصف بالصدق والكذب، فلا يكون جوابه صدقت أو كذبت، وإنما يكون جوابه مثلا: سمعت وأطعت وعصيت ونحو ذلك. مثل الأمر أن أقول لك مثلا: ذاكر دروسك، أو اجلس مع الصالحين، الجواب إما أن تقول سمعت وأطعت، وإما أن تقول عصيت، هذا ليس فيه تصديق ولا تكذيب. فهذا ضابط مهم، إذا أردت أن تعرف الجملة هل هي خبرية أو إنشائية فانظر هل يصح أن يقال فيها صدق وكذب أو لا. فإن كان يصح أن يقال فيها صدق أو كذب فهي خبرية، وإن كان لا يصح ذلك فهي إنشائية، فهي إنشائية. هذا باختصار ما في هذا التقسيم. نعم.
قال رحمه الله: فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته.
نعم، كما قلنا ما يمكن أن يوصف بالصدق فيقال هذا صدق، أو الكذب فيقال هذا كذب لذاته. لذاته يعني تقتطع الجملة عن القائل من حيث ذاتها، لأن أحياناً يا أخوة سيأتينا أن إذا نظرنا إلى القائل لا يجوز أن يقال هذا كذب، وإذا نظرنا إلى الحكم المذكور فيها أحياناً لا يصح أن يقال هذا صدق كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. لكن هنا لا ننظر إلى القائل ولا ننظر إلى الحكم، بل هو يعني يكون للنظر إلى الذات. نعم.
قال: فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء، لأنه لا يمكن فيه ذلك، لأن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب.
نعم، فهذا كما قلنا الفرق بين الخبر والإنشاء، وأن الإنشاء لا يوصف بصدق أو كذب أو صواب أو خطأ، وإنما يكون جوابه كما قلنا بالسمع والطاعة والمعصية ونحو ذلك. نعم.
قال: وخرج بقولنا بذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام.
نعم، خرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق والكذب لأمر خارج عن الصيغة، إما للمخبر به وإما لنوع الخبر، وإما لنوع الخبر. فإن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام، والأدق أن يقال إن الخبر من حيث المخبر والمخبر به على ثلاثة أقسام، وستعرفون لما في الأقسام التي يذكرها الشيخ. نعم.
الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه.
الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب لأن قائله صادق دائما، لأن قائله صادق دائما ولا يحتمل كلامه الكذب ككلام ربنا سبحانه وتعالى، فإنه صدق دائم، فكل أخبار القرآن صدق من جهة المخبر بها وهو الله، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتمل الكذب أبدا والله ولا في حرف واحد، فكلامه صلى الله عليه وسلم الثابت عنه صدق دائما من جهة المخبر به. نعم.
الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا.
نعم، الثاني من الأخبار ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا. هنا يا إخوة تلحظون أن هذا لم يتعلق بالمخبر، وإنما تعلق بالمخبر به أو المخبر عنه، ولذلك قلت لكم الأدق أن نقول إن الخبر ينقسم من حيث المخبر به والمخبر به، لابد من زيادة هذا حتى يشمل كل الأقسام. فالخبر عن المستحيل ما يمكن أن يقال فيه صدق، سواء كانت الاستحالة عقلية، الاستحالة عقلية لو جاءنا شخص فقال طار زيد بلا آلة، طار زيد بلا آلة، يقول زيد طار في السماء بلا آلة، هذا مستحيل عقلا، مستحيل عقلا. أو جاءنا شخص قال هذا الرجل وعمره 40 سنة ابن زيد وعمره 30 سنة، رجل عمره 40 سنة قال لنا قائل هذا ابن هذا، والأب المزعوم عمره 30 سنة والابن عمره 40 سنة، فإن هذا محال عقلا، محال عقلا، فهذا لا يشتمل الصدق بل هو كذب دائما. والمستحيل، والمستحيل شرعا، المستحيل شرعا كما سيمثل به الشيء، ونحن يمكن أيضا أن نمثل يعني مثل الذي يخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بمعصية، يخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بمعصية، نقول هذا محال شرعا، فأنت لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو زعم قال أنا أعرف صفات النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأيت صفة، ما دام أنك تقول إنه أمرك بمعصية فهذا محال، فأنت كاذب، لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم أو اختلقت هذا الحلم وهذه الرؤية. نعم.
الثاني ماذا يمكن وصفه بالصدق؟
يعني الشيخ مثل أظن.
فالأول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم،
هذا محال شرعا، فإنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلو جاءنا شخص قال إنه النبي فإنه لا يجوز تصديقه بل يقال له كذبت، فخبره لا يحتمل الصدق والكذب بل هو كذب محض، بل هو كذب محض. نعم.
والثاني كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد.
نعم، المحال عقلا كالخبر عن اجتماع النقيضين، النقيضان كما يقول العلماء ما لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، لا يجتمعان في وقت واحد ولا يرتفعان في وقت واحد، مثل الحركة والسكون، لابد من حركة أو سكون، ومثل الليل والنهار لابد من ليل أو نهار لكن لا يجتمعان معا، فلا يكون الليل والنهار في وقت واحد ولا يخلو الزمان عن ليل أو نهار. فلو أخبرنا شخص عن اجتماع النقيضين في وقت واحد فقال فلان يمشي وجالس، يمشي وجالس، نقول هذا كذب، ما يمكن أن يجتمع النقيضان في وقت واحد في ذات، في ذات واحدة، في ذات واحدة. ما الفرق بين النقيضين والضدين؟ من باب الفائدة فقط، النقيضان قلنا لا يجتمعان في وقت واحد ولا يرتفعان في وقت واحد، لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. أما الضدان فلا يجتمعان معا ويمكن أن يرتفع معا، مثل البياض والسواد، مثل البياض والسواد، لا يجتمعان في ذات واحدة في مكان واحد ولكن قد يرتفعان معا، فتقول ليس بأبيض ولا أسود بل هو أحمر أو بل هو أخضر ونحو ذلك. نعم.
الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواد أو مع رجحان أحدهما كأخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه.
نعم، ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء، يمكن يحتمل على حد سواء، وإما مع رجحان أحدهما، وهذا في سائر أخبار الناس، يخبرك المخبر عن شيء فيحتمل أن يكون صدقا ويحتمل أن يكون كذبا. نعم.
قال وإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب ومنه الأمر والنهي.
نعم، الإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، لأنه لا يتضمن خبرا، لأنه لا يتضمن خبرا. ومثله ومثاله الأمر والنهي، فالأمر لا يشتمل الصدق والكذب، وإنما فيه سمع وطاعة أو معصية أو معصية. نعم.
قال كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
واعبدوا الله هذا أمر، ولا تشركوا به شيئا هذا نهي، فهذا لا يحتمل الصدق أو الكذب، فهو إنشاء، فهو إنشاء. نعم.
وقد يكون الكلام خبرا إنشاء، خبرا إنشاء باعتبارين، تصير العقود اللفظية مثل بعت وقبلت، فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقل خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء.
نعم، صيغ العقود تكون خبرا من جهة وإنشاء من جهة. إذا قلت لك بعتك سيارتي، بعتك سيارتي، هي في الحقيقة خبر باعتبار أنها تتضمن إخبار عن البيع، وإنشاء باعتبار أنها صيغة للفعل، صيغة للفعل. فصيغ العقود باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها وانعقاد العقد إنشاء. نعم.
قال وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد بالإنشاء وبالعكس لفائدة.
نعم، قد يأتي الكلام بصيغة الخبر ومعناه إنشاء، وقد يأتي الكلام بصيغة الإنشاء ومعناه خبر لفائدة، وإلا فالأصل أن الخبر يأتي بصيغة الخبر والإنشاء يأتي بصيغة الإنشاء، لكن قد تخالف الصيغة لفائدة ويمثل الشيء. نعم.
والمثال الأول قوله تعالى والمطلقات يتربصن من أنفسهن ثلاثة قروء، فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد بها الأمر، وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور.
نعم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يتربصن هذا خبر في الحقيقة، والمقصود منه الإنشاء، المقصود منها الأمر، وجاء بهذه الصيغة للتأكيد كأنه أمر واقع مفروغ منه، مفروغ منه. كذلك مثلا قول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هنا هذا بصيغة الخبر والمقصود به الأمر، والمقصود به الأمر، وفائدة ذلك تأكيده، فائدة ذلك تأكيده حتى كأنه أمر واقع. نعم.
قال مثال العكس قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، فقوله ولنحمل بصورة الأمر والمراد بها الخبر أي ونحن نحمله، وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به.
نعم، مثال أن يأتي اللفظ بصيغة الخبر والمقصود منه الإنشاء قول الله عز وجل وقال الذين كفروا وقال الذين كفروا، مثال أن يأتي اللفظ بصيغة الإنشاء والمقصود منه الخبر قول الله عز وجل وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، ولنحمل خطاياكم، هذا المقصود منه الخبر وإن كان الكلام إنشاء وإن كان الكلام إنشاء. والفائدة الالتزام، الالتزام يعني نحن نلتزم بأن نحمل خطاياكم. نعم.
قال الحقيقة والمجاز.
نعم، من تقسيم الكلام ما يسمى بالحقيقة والمجاز. والحقيقة فعيلة من حق الشيء إذا ثبت، من حق الشيء إذا ثبت، وهي كما يقول العلماء فعيلة بمعنى فاعلة أي ثابتة، أو مفعولة أي مثبتة. وأما الحقيقة في اصطلاح العلماء فالحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له، اللفظ المستعمل فيما وضع له. فاللفظ المستعمل، المستعمل هذا لإخراج المهمل، فإنه لا يدخل في الكلام ولا يقال له حقيقة. فيما وضع له أي في موضوعه الأصلي، في موضوعه الأصلي، إما عند أهل اللغة وإما عند أهل العرف وإما عند أهل الشرع، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في تقسيم الحقيقة. وأما المجاز فالمجاز في اللغة من جاز الشيء إذا انتقل من مكان إلى آخر. وأما في الاصطلاح فهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب، بمعنى ينقل إلى معنى جديد لقرينة، ينقل إلى معنى جديد لقرينة. مثلا لفظ الولد، لفظ الولد في الأصل يطلق على الذكر والأنثى، يطلق على الذكر والأنثى، فإذا نقل إلى الذكر فقط لقرينة العرف أو غير ذلك فهو فيه مجاز، لأنه مستعمل في غير ما وضع له. ومن ذلك مثلا في 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 الحقائق الشرعية أن الصلاة هي الصلاة المعروفة، فإذا استعملت الصلاة بمعنى الدعاء فهذا مجاز، فهذا مجاز. طبعا نحن الآن نبين المعاني ثم نتكلم عن قضية وقوع الحقيقة والمجاز، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي، وإن كان صائما فليصلي. إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب. طيب إذا أجاب، إن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليصلي. بعض أهل العلم قال اللفظ على حقيقته، فإذا كان صائما إذا قاموا يأكلون يقوم يصلي يشتغل بالصلاة. وبعض أهل العلم هذا قول الأكثر قالوا معنى فليصلي فليدعو، يعني ما يأكل لأنه صائم لكن يدعو لهم، يدعو لهم. وحمل الكلمة هنا على الدعاء مجاز، مجاز لأنه مستعمل في غير ما وضع له في الشرع. وقد اختلف العلماء في وقوع المجاز من حيث وقوعه في اللغة ومن حيث وقوعه في القرآن والسنة. هل في القرآن والسنة مجاز؟ انتبهوا يا أخي، أجمع أهل السنة والجماعة بلا خلاف بينهم على أن المجاز ليس واقعاً في أسماء الله وصفاته. هذه قضية مفروغ منها عند أهل السنة والجماعة، المجاز غير واقع في أسماء الله وصفاته، بل أسماء الله وصفاته كلها حقائق، كلها حقائق، فيد الله حقيقة على ما يليق بجلال الله عز وجل، وعلم الله حقيقة على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، فلا مجاز في الأسماء والصفات بإجماع أهل السنة والجماعة. والقول بأن في الأسماء والصفات مجاز بدعة أحدثها المخالفون لأهل السنة والجماعة. أما وقوع المجاز في غير الأسماء والصفات في القرآن فهو محل نزاع، فأكثر الذين كتبوا في أصول الفقه يقولون إن في القرآن والسنة مجازا، إن في القرآن والسنة مجازا. أما السلف والمحققون من أهل العلم فإنهم لا يثبتون المجاز في القرآن والسنة، بل كل ما في القرآن والسنة حقيقة تفهم من السياق، حقيقة تفهم من السياق. فلم يرد عن السلف من الصحابة والتابعين كلمة واحدة في المجاز، والمحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم والشيخ الأمين الشنقيطي على أنه لا مجاز في القرآن والسنة، بل كلها حقائق وتفهم بحسب سياقها. لماذا؟ قالوا لأن أهل المجاز متفقون على أن المجاز يجوز نفيه، وليس في القرآن والسنة ما يجوز نفيه. أنا لو قلت لك رأيت أسداً يضحك، رأيت أسداً يضحك، يجوز لك أن تقول لي لا لم تر أسداً بل رأيت رجلاً شجاعاً، ولا يجوز أن يقال في كلام الله هذا ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. وهذا هو الصحيح، أنه ليس في القرآن والسنة مجاز، وإنما كلها حقائق. فإن قال لقائل قال الله عز وجل مثلا واسأل القرية، فهل هذا حقيقة ويسأل الحيطان والأبواب، لأن القرية هي الحلة والنزلة بحيطانها وبيوتها وكذا؟ قلنا سبحان الله، القرية تطلق حقيقة على البيوت وعلى الذين يسكنون هذه القرية. فإذا قال الله عز وجل واسأل القرية يعني واسأل من يسأل في القرية، هل في عاقل إذا سمع واسأل القرية يذهب للحيطان يقول هل جاء فلان، هل رأيتم فلانا، هل إخوة يوسف صادقون؟ لا، سيذهب ويسأل من يسأل في القرية. وهكذا فإنها حقائق تفهم بحسب السياق. أيضا اختلف العلماء هل المجاز واقع في اللغة، يعني بعيدا عن القرآن والسنة، هل هو واقع في اللغة؟ فكثير من العلماء يقولون نعم، وبعض المحققين يقولون إنه لا يوجد مجاز في اللغة، بل كل كلام حقائق يتحدد معناها بحسب السياق. هذا باختصار ما يتعلق بالمسألة، ونقرأ كلام الشيخ ونعلق عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له مثل أسد للحيوان المفترس.
نعم، ولكن الأحسن أن نزيد اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب، لأن قد يكون في اللغة وقد يكون في العرف وقد يكون في الشرع، فالحقائق كما سيأتي ثلاث: لغوية وشرعية وعرفية. فاللفظ المستعمل فيما وضع له أصلا في اصطلاح التخاطب هو الحقيقة، مثل أسد للحيوان المفترس، فإنه موضوع له في اللغة، موضوع له في اللغة. نعم.
قال: فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا.
نعم، المستعمل يخرج المهمل الذي لا يستعمل في معنى، مثل ما مثلنا كثيرا ديز مقلوب زيت، فإنه مهمل فلا يوصف بكونه حقيقة ولا مجازا لأنه لا معنى له، والحقيقة والمجاز متعلقة بالمعاني. نعم.
قال: وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز.
نعم، لأن المجاز عند القائلين به مستعمل فيما لم يوضع له أولا، وإنما منقول لقرينة. نعم.
قال: وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية.
نعم، تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام بحسب الخطاب، فتكون لغوية، وذلك إذا كان الكلام من أهل اللغة، وتكون شرعية، وذلك إذا كان الكلام في الكتاب والسنة، وتكون عرفية إذا كان الكلام بين الناس، والشيخ سيمثل لها. نعم.
قال: اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة.
نعم.
خرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية.
كما قلنا، إذا كان الكلام عند أهل اللغة فهذه حقيقة لغوية. نعم.
مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها لغوية الدعاء، فتحمل عليه في كلام أهل اللغة.
نعم، الصلاة في اللغة هي الدعاء، فإذا وردت كلمة الصلاة في كلام أهل اللغة فإنها تحمل على الدعاء، فإنها تحمل على الدعاء، وحملها على غير الدعاء مجاز عند القائلين به، مجاز لغوي. نعم.
قال: والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها شرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك.
نعم، الصلاة في الشرع أول ما يتبادر إلى الذهن إذا وردت في الكتاب والسنة هي العبادة المعروفة ذات الركوع والسجود، أو المبتدأ بالتكبير المختتمة بالتسليم لتشمل صلاة الجنازة، لتشمل صلاة الجنازة، فإذا حمل على ذلك أو حملت على ذلك فهي حقيقة، وإذا حملت على الدعاء فهي مجاز شرعي عند القائلين به، والراجع عندنا أنها حقيقة في الحالين وتكون بحسب السياق. نعم.
قال: والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية. مثال ذلك الدابة، فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان، وتحمل عليه في كلام أهل العرف.
نعم، الدابة في أصل اللغة هي كل ما يدب على وجه الأرض، الدابة في أصل اللغة هي كل ما يدب على وجه الأرض، فالإنسان دابة لأنه يدب على وجه الأرض، وذوات الأربع كالإبل والغنم دواب، والزواحف التي تزحف دواب، لكنها في العرف أصبحت حقيقة في ذوات الأربع، في ذوات الأربع. فلو أنك جئت لإنسان وقلت له أنت دابة، قال لك أنت الدابة، لأنها في العرف أصبحت حقيقة في ذوات الأربع، فاستعمالها في ذوات الأربع حقيقة عرفية. فإذا استعملت في نوع خاص من ذوات الأربع كانت مجازا. يعني يذكر الفقهاء أن الدابة عند أهل مصر تطلق على الحمار فقط، فإذا قال اشتريت دابة يعني اشترى حمار، فإطلاق الدابة على الحمار فقط من ذوات الأربع مجاز عرفي، مجاز عرفي، لأنه بحسب ما يتعارف عليه الناس. و و و و ومن ذلك أيضا يعني الحيوان، الحيوان له حقيقة لغوية، وهو كل حي نام، كل حي نام فهو حيوان، كل حي ينمو فهو حيوان. ولذلك الإنسان في أصل المعنى اللغوي حيوان، لكنه أصبح في الحقيقة العرفية يطلق على الدواب. فلو قلت لإنسان أنت حيوان ربما ضربك، لأن أصبح في عرف الناس الحيوان يطلق على الدواب، فهو في الحقيقة العرفية يطلق على الدواب. فإذا أطلق على نوع خاص من الدواب يكون مجازا عرفيا. نعم.
قال: وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية.
وهذا بالاتفاق أن الأصل في الكلام أن يحمل على الحقيقة، وإذا كان الكلام في اللغة فإنا نفسره بالحقيقة اللغوية، وإذا كان الكلام في الشرع في القرآن والسنة فإنا نفسره بالحقيقة الشرعية، وإذا كان الكلام في كلام الناس فإنا نفسره بالحقيقة العرفية. نعم.
قال: والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل حسد للرجل الشجاع.
نعم، المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا، لابد من زيادة قيد أولا، لأنه لا يجوز أن يستعمل الكلام في غير ما وضع له أصلا، لكن إذا استعمل في غير ما وضع له أولا فإنه يكون مجازا، مثل إطلاق الأسد على الرجل الشجاع فإنه مستعمل في غير ما وضع له أولا، لأنه وضع أولا للحيوان المفترس ثم استعمل في غير ما وضع له أولا. نعم.
قال: فخرج بقول المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا
كما تقدم،
وخرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة.
نعم، لأن الحقيقة مستعملة فيما وضعت له، لكن كما قلت لكم لا بد من زيادة قيد أولا في المجاز حتى لا يعني نخرج إلى الاختراع في استعمال الكلام. نعم.
قال: ولا يدل حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة.
نعم، وهذا أيضا محل اتفاق أنه لا يجوز أن يحمل الكلام على المجاز إلا بدليل يدل عليه، إلا بدليل يدل عليه، والحقيقة هذا يجعله حقيقة، لأنه إذا وجد الدليل تعين حمل الكلام على هذا المعنى، والكلام إنما يفهم بحسب الأدلة والسياق. يعني يا إخوة، إذا قلنا يد الإنسان، يد الإنسان، يد كلمة، إذا قلنا يد الإنسان فإن هذه اليد وهي حقيقة. طيب إذا قلنا يد الفيل، يد الفيل، هل سنفهم هذه اليد التي هي يد الإنسان يد الفيل؟ سنفهم اليد الحقيقية للفيل وهي حقيقة. طيب إذا قلنا يد النملة، هل سنفهم يد الفيل؟ إذا قلنا يد العربة، هل سنفهم يد الإنسان وهي كلها حقيقة؟ ما الذي حدد المعنى؟ هو السياق، هو السياق، فالذي يحدد المعاني هو السياق. نعم.
قال ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير به عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة.
إذن انتبهوا يا إخوة، استعمال الكلام في المجاز عند القائلين به لابد فيه من أمرين، لابد من قرينة ولابد من علاقة. لابد من قرينة تدل على عدم إرادة المعنى الحقيقي، فإذا قلت رأيت أسدا هكذا ثم قلت أنا قصدت رأيت رجلا شجاعا، نقول ما يصح. لماذا؟ لأنك لم تذكر في كلامك دليلا يدل على مرادك فيحمل على الحقيقة. لكن إذا قلت رأيت أسدا يضحك، رأيت أسدا يضحك، فهنا ما يمكن أنك تريد الحيوان المفترس، لأن الحيوان المفترس لا يضحك. أو تقول مثلا رأيت أسدا يلعب بالسيف، رأيت أسدا يلعب بالسيف، هنا لا يمكن أن تكون أردت الحيوان المفترس، فوجد الدليل. ولا بد من علاقة، رابط يربط المعنى المجازي بالمعنى الحقيقي. فإذا قلت مثلا رأيت أسدا يضحك وأردت به رجلا جبانا، فإنه لا يصح، لأنه لا علاقة ولا رابط بين الأسد والرجل الجبان. لكن إذا أردت به رجلا شجاعا فإنه يصح، لأن الأسد جسور شجاع وهذا الرجل شجاع، فبينهما علاقة. إذن لا بد في المجازي عند القائلين به من قرينة في الكلام وعلاقة صحيحة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. نعم.
قال والعلاقة إما أن تكون مشابهتها وغيرها، فإن كانت المشابهة سميت تجوز استعارة كالتجوز بلفظ أسد على رجل الشجاع.
نعم، العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي إما أن تكون المشابهة في صفة من الصفات، في صفة من الصفات، مثل ما ذكرنا العلاقة بين الرجل الشجاع والأسد التشابه في الشجاعة، التشابه في الشجاعة. فإذا كانت العلاقة هي التشابه في صفة من الصفات فإن هذا المجاز يسمى عند اللغويين والبلاغيين استعارة. نعم.
قال وإن كانت غير مشابهة سمي التجوز مجازا مرسلا، إن كان التجوز في الكلمات ومجازا عمليا إن كان التجوز في الإسناد.
نعم، إن كانت العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي غير المشابهة، فإن كان في الكلام، إن كانت العلاقة في الكلام يسمى مجازا مرسلا، وإن كان في الإسناد وهو التركيب يسمى مجازا عقليا. يعني إذا قلت رعت الماشية المطر، رعت الماشية المطر. هل الماشية ترعى المطر؟ هل الماشية ترعى المطر؟ الماشية ترعى العشب. طيب ما سبب ظهور العشب؟ هو نزول المطر. فالعلاقة هنا سببية، العلاقة هنا سببية، فيسمى هذا بالمجاز المرسل، بالمجاز المرسل. أما إذا وقع في الإسناد فإن هذا يسمى بالمجاز العقلي. نعم.
قال رحمه الله: مثال ذلك في المجاز المرسل أن تقول رعينا المطر، فكلمة المطر مجاز عن العشب، فالتجوز بالكلمة.
نعم، التجوز بالكلمة، والعلاقة ليست المشابهة وإنما العلاقة السببية، فهذا يسمى مجازا مرسلا. نعم.
قال: مثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول أنبت المطر العشب، أنبت المطر العشب، الكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها، لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز، لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى، فالتجوز في الإسناد.
نعم، هنا في المجاز العقلي تكون الكلمات من حيث هي على حقيقتها، ولكن الإسناد والتركيب وإسناد الفعل يكون فيه تجوز، مثل أنبت المطر العشب، فالإنبات حقيقي والمطر حقيقي والعشب حقيقي، لكن لما أسندنا إنبات المطر إلى العشب كان هذا مجازا، لأن المنبت حقيقة هو الله، لأن المنبت حقيقة هو الله. فهذه مصطلحات بلاغية، إذا وجدتم أنهم في البلاغة يقولون هذه استعارة، فمعناه أن هذا مجاز، والعلاقة فيه بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي المشابهة. وإذا وجدتهم يقولون هذا مجاز مرسل، فمعناه أن هذا مجاز والعلاقة فيه بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ليست المشابهة، وكان المجاز في الكلمة. وإذا وجدتهم يقولون هذا مجاز عقلي، فمعناه أن هذا مجاز والعلاقة فيه بين المعنى الحقيقي والمجازي ليست المشابهة، ولم يكن المجاز في الكلمة وإنما في التركيب في الإسناد. نعم.
قال: ودي المجاز المرسل التجوز بالزيادة والتجوز بالخلف، مثلوا للمجاز بالزيادة بقوله تعالى ليس كمثله شيء، فقالوا من الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى.
نعم، قال من المجاز المرسل التجوز بالزيادة والتجوز بالحد. طبعا نحن نمثل بالنسبة للقائلين بالمجاز، أما نحن فرغنا، نحن نقطع قطعا جزما أنه ليس في القرآن والسنة مجاز، بل كل ما في القرآن والسنة حقيقة، لكن يعني ما يذكره الشيخ نحن نعلق عليه عند القائلين بالمجاز. فقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، قال والكاف هنا زائدة، فهذا مجاز مرسل، وزائدة للتأكيد، زائدة للتأكيد. والمقصود بالزيادة أن الكلام يستقيم بدونها، وليس في القرآن شيء زائد يمكن أن يستغنى عنه، ليس في القرآن شيء زائد يمكن أن يستغنى عنه، لكن يقولون إن الكلام يستقيم بدونها. والحقيقة أن الكاف هنا ليست زائدة وليست للتأكيد، بل لها معنى مقصود كما بينه علماء العقيدة من أهل السنة والجماعة. نعم.
قال مثال المجاز بالحث قوله تعالى واسأل القرية.
نعم.
أي واسأل أهل القرية فحذفت أهل المجاز.
نعم، يعني يقول مثال المجاز بالحذف قوله تعالى واسأل القرية، لأن هناك محذوفا وهو أهل، واسأل أهل القرية. وقلنا يا إخوة إن القرية تطلق حقيقة على الأهل، تطلق حقيقة على الأهل، فليس هنا مجاز. نعم.
قال وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان، وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه، لأن دلالة الفرض إما حقيقة وإما مجاز، فاحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه، والله أعلم.
نعم.
تنبيه: تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره.
نعم، لما فرغ الشيخ من تقرير الحقيقة والمجاز على طريقة المثبتين نبه إلى الخلاف في وقوع المجاز في اللغة والقرآن والسنة، فقال إن إثبات المجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين. أكثر المؤلفين في أصول الفقه يقسمون الكلام إلى حقيقة ومجاز، وهذا واقع. نعم.
قال وقال بعض أهل العلم لا مجاز في القرآن.
نعم، قال بعض أهل العلم، وممن نص على هذا داود الظاهري وشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم والشيخ محمد الأمين الشنقيطي، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضوان البيان من أحسن من تكلم على مسألة وقوع المجاز في القرآن، تكلم بكلام بليغ متين، وكذلك ابن القيم رحمه الله فإنه تكلم عليه بكلام بليغ قوي، رحم الله الجميع. قالوا لا مجاز في القرآن، وهذا الذي عليه السلف، فإنه لم ينقل عن الصحابة ولا عن التابعين أن في القرآن مجازا، وإنما كانوا يحملون القرآن والسنة على حقيقتها، وقلنا هذا هو الراجح لحجج كثيرة من أقواها أن أهل المجاز متفقون على أن المجاز يجوز نفيه، وليس في القرآن والسنة ما يجوز نفيه. نعم.
وقال آخرون لا مجاز في القرآن ولا في غيره، وبه قال أبو إسحاق الإسفرايني ومن المتأخرين العلامة الشيخ محمد الأمير الشنقيطي.
نعم، قال آخرون لا مجاز في القرآن ولا في غيره، وبه قال أبو إسحاق الإسفرايني رحمه الله وكذلك داود الظاهري. وكلام شيخ الإسلام إذا جمعته كله يدل على أنه لا يرى وقوع المجاز في اللغة أيضا، لا يرى وقوع المجاز في القرآن يقينا، ولا يرى وقوع المجاز في اللغة بحسب ما يدل عليه كلامه، وكذلك ابن القيم رحمه الله. والشيخ الأمين رحمه الله كلامه في النفي منصب على نفي وقوع المجاز في القرآن، على منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز الذي هو القرآن، لكن في أثناء كلامه ما يدل على أنه لا يرى المجاز في اللغة، لكنه لم يصرح بهذا رحمه الله، وإنما الذي صرح به مثل الشمس أنه لا مجاز في القرآن، أنه لا مجاز في القرآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة.
نعم، بين الشيخان أنه لم يكن عند السلف الصالح مصطلح المجاز ولا استعمال المجاز، بل الكلام كله حقائق بحسب السياق، بحسب السياق. وإنما هو اصطلاح حادث أحدثه المتأخرون بعدما حدث التأويل في الصفات، فقالوا إن في الكلام حقيقة ومجازا ليحمل الصفات على غير معناها الحقيقية، ليحمل الصفات على غير معناها الحقيقية. نعم.
ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب.
نعم، ابن القيم رحمه الله نصر القول بأنه لا مجاز في القرآن ولا في اللغة، كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نصر أنه لا مجاز في القرآن نصا وأنه لا مجاز في اللغة ضمنا بأدلة كثيرة جدا، ومن اطلع عليها تبين له أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا مجاز في القرآن ولا في السنة يقينا، وأن الراجح أنه لا مجاز في اللغة أيضا. والحقيقة هذه المسألة كثر فيها الكلام، ولولا ضيق وقت الدورة لبسطنا الكلام فيها وناقشنا القائلين بالمجاز، لكن لعل الله ييسر لهذا وقتا آخر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأمر. تعريفه: الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل أقيم الصلاة وآتوا الزكاة.
نعم، من أهم مباحث أصول الفقه وأعظمها أثرا الأمر، وقد عقد الشيخ رحمه الله هذا الفصل لبيان مباحث الأمر في أصول الفقه. والأمر في لغة العرب له معنيان: المعنى الأول الحال والشأن، ومعنى الحال والشأن ما عليه الإنسان، ومنه قول الله عز وجل: وما أمر فرعون برشيد. ما أمر فرعون برشيد، الأمر هنا يا إخوة بمعنى الحال والشأن، يعني ما حال فرعون برشيد. فإن فرعون لم يكن على شيء من الرشد، لم يكن على شيء من الرشد. وقد قال كثير من أهل العلم إن الأمر بمعنى الحال والشأن يجمع على أمور، يجمع على أمور. فإذا جمع الأمر على أمور فإن هذا يدل على أن معناها الحال والشأن. والمعنى الثاني للأمر هو الطلب، هو الطلب. تقول: أمرتك بكذا، أي طلبت منك أن تفعل كذا، ويجمع على أوامر، يجمع على أوامر. وهذا المعنى هو المراد هنا، أعني الطلب. وأما الأمر في اصطلاح العلماء فقد اختلف الأصوليون في تعريفه بحسب اختلافهم في العقيدة، بحسب اختلافهم في العقيدة. ومن أحسن التعريفات التعريف الذي ذكره الشيخ، حيث قال: إن الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. فهذا تعريف للأمر باعتبار الدال عليه، فهو قول، وهذا يخرج ما ليس قولا، فإنه لا يسمى أمرا وإن دل على الأمر، مثل الإشارة. الإشارة قد تدل على الأمر، تدل على الطلب، لكنها لا تسمى أمرا. يعني لو أني قلت لأحدكم: هذه دلت على طلب القيام، لكن هذا لا يسمى أمرا. فالأمر إنما يكون بالقول، إذا قلت قم هذا أمر، أما إذا قلت هكذا فهذا معنى الأمر وليس أمرا، هذا معنى الأمر وليس أمرا. ولو أن أحدكم مثلا رفع يده يستأذن وأنا أتكلم ليخرج فأشرت يعني برأسي هكذا، فهنا كأني قلت له أخرج، لكن هذا لا يسمى أمرا، وإنما هذا معنى الأمر. فالأمر له صيغة وهي القول، قول يتضمن طلب الفعل، فمعناه طلب الفعل، قال على وجه الاستعلاء. طبعا يا إخوة يتضمن هذه فيها كلام، لكن عند أهل السنة والجماعة إذا قالها رجل من أهل السنة والجماعة فإنها صحيحة، أما إذا قالها رجل من أهل الكلام فإنهم يقصدون بها معاني تتعلق بالكلام النفسي، ولا أستطيع أن أبسط في هذه العجالة هذا الكلام، لكن هذه من المباحث المتعلقة بالعقيدة. لكن انظر إذا كان الذي قالها من أهل السنة والجماعة مثل الشيخ العثيمين رحمه الله فالمعنى صحيح، أما إذا قالها رجل من المعتزلة أو من الذين يقولون بالكلام النفسي فاعلم أنه يريدون معنى فاسدا يتعلق بالكلام يعني النفسي. يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء يعني أن يكون الآمر مستعليا يرى نفسه أعلى منزلة من المأمور، يرى نفسه أعلى منزلة من المأمور، لأنهم يقولون إذا كان الطلب من مساوي فإنه لا يكون أمرا وإنما يكون يعني دعاء، إذا كان الأمر من مساوي فإنه يكون التماسا، وإذا كان الأمر من أدون إلى أعلى فإنه يكون دعاء ولا يكون أمرا. والحقيقة أن لا نحتاج إلى هذا، أعني قيد على وجه الاستعلاء، لأن نحن نتكلم عن الأمر عند من؟ الأمر في كتاب الله والأمر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل عالم، فلا نحتاج إلى قيد على وجه الاستعلاء، والرسول صلى الله عليه وسلم عالم، فلا نحتاج إلى قيد على وجه الاستعلاء. لكن لو كنا نتكلم عن كلام الناس فنقول الأمر حتى يكون أمرا لا بد من أن يكون على جهة الاستعلاء. أما ونحن في أصول الفقه نتكلم عن أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لا نحتاج إلى هذا القيد، لأنه طلب من عالم حقيقة، فلا نحتاج فيه إلى قيد على وجه الاستعلاء، وإنما هو قول يتضمن طلب الفعل، قول يتضمن طلب الفعل. نعم.
قال فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى أمرا وإن خرجت معناه
كما بينا. نعم.
وخرج بقولنا طلب الفعل نهي لأنه طلب ترك، والمراد بالفعل الإيجاب فيشمل القول المأمور به.
نعم. خرج بقولنا طلب الفعل، خرج بقولنا طلب الفعل النهي، لأن النهي طلب ترك، طلب ترك، وفسر الفعل هنا بالإيجاد ليشمل القول والعمل. فإذا قلت له قل الله أكبر فهذا أمر وهو فعل، لأن المطلوب منك أن توجد القول، أن توجد القول. وإذا قلت لك أسجد فهذا أمر، لأن المطلوب منك أن توجد السجود. نعم.
قال وخرج بقولنا علامة الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن.
الالتماس كما قلنا هو الطلب من المساوي، طلب المساوي من المساوي يسمى التماسا، والدعاء هو طلب الأدون من الأعلى، كأن يقول المؤمن رب اغفر لي، اغفر هذا أمر، يعني صيغة أمر، يعني صيغة أمر، ولكنها من أدون إلى أعلى فتسمى دعاء، تسمى دعاء. وصيغة الأمر تأتي بمعنى الطلب، وتأتي بمعنى الالتماس، وتأتي بمعنى الدعاء، وتأتي بمعان أخرى يدل عليها السياق وتدل عليها القرائن. لعلنا نقف عند هذا الموطن، ونكمل إن شاء الله بعد العصر ما يتعلق بالأمر والنهي. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يفتح علينا جميعا، وأن يتقبل منا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر طلاب العلم، نواصل القراءة والشرح والتعليق للكتاب الماتع النافع، كتاب الأصول من علم الأصول للإمام الفقيه الأصولي المدقق المحقق المتفنن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وسائر علماء المسلمين. وكان الكلام قد وصل بنا إلى الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله عز وجل عن الكلام، وذلك أن أصل الأدلة القرآن والسنة، والقرآن هو كلام الله، والسنة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي وحي من الله. فالأصولي بحاجة إلى أن يعرف مدلولات الكلام. وعرفنا أن الكلام بصيغة الجمع، الكلام هكذا عند النحاة، هو اللفظ المركب من كلمتين فأكثر المفيد، هو اللفظ المركب أو المؤلف من كلمتين فأكثر المفيد. فالكلام بصيغة الجمع عند النحاة له صفتان: الصفة الأولى أن يكون مركباً من كلمتين فأكثر، من اسمين أو اسم وفعل فأكثر، والصفة الثانية أن يكون مفيداً. فإن كان مركباً من كلمتين فأكثر ولم يكن مفيداً فإنه لا يسمى كلاماً عند النحاة، لا يسمى كلاماً عند النحاة. كما لو قلنا إذا ذاكرت أو إن جاء زيد، فهذا كلام مؤلف من عدة كلمات ولكنه لا يفيد، فلا يسمى كلاما عند النحاة. وإذا لم يكن مؤلفا من كلمتين فأكثر فإنه لا يسمى كلاما كذلك. والكلام واحدته عند النحاة كلمة، كلمة بصيغة الإفراد، والكلمة هي اللفظ المفرد الموضوع لمعنى، اللفظ المفرد الموضوع لمعنى. فالكلمة لفظ واحد مفرد غير مركب موضوع لمعنى، فهذا يخرج ما كان موضوعا ما كان لفظا لا معنى له، لا معنى له، مثل ديز، ومثل بعض همهمات الكهنة والمشعوذين، كلمات لا معنى لها، هذا لا، هذه لا تسمى كلمة. والكلمة إما أن تفيد معنى في نفسها، وإما أن تفيد معنى في غيرها. والكلمة التي تفيد معنى في نفسها إما اسم وإما فعل، والكلمة التي تفيد معنى في غيرها هي الحرف. فصارت الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى اسم وفعل وحرف. والاسم هو ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، من غير إشعار بزمن، يدل على معنى في نفسه في ذاته، يدل على معنى ولكنه لا يشعر بزمن ماض أو مستقبل أو حاضر، مثل محمد يدل على ذات لكن من غير نظر إلى الزمن. والاسم في دلالته إما أن يدل على العموم وهو الشمول فيشمل جميع الأفراد، وإما أن يدل على الإطلاق وهو العموم البدلي كما سيأتي بيانه إن شاء الله، وإما أن يدل على الخصوص، بمعنى إما أن يدل على شيء كثير يدخل كله فيه، مثل أن نقول جلس الذين صلوا الفجر في المسجد فيشمل جميع الذين صلوا الفجر في المسجد، وإما أن يدل على الإطلاق، والإطلاق يشمل كثيرين ويصدق بواحد، يشمل كثيرين ويصدق بواحد، مثل عندما أقول لك أكرم طالبا، أكرم طالبا، طالب هنا نكرة في سياق الإثبات وهذا اسم وسيأتي إن شاء الله، يشمل كل طالب ويصدق بواحد، وسيأتي إن شاء الله بيان الفرق بين العام والمطلق. وقد يدل على الخصوص مثل محمد يدل على شخص بعينه. والفعل هو ما دل على معنى في نفسه مع إشعاره بهيئته بالزمن، فهو يدل على معنى في نفسه ويشعر بالصيغة الفعلية بالزمن، فإن كانت الصيغة على وجه المضي فإنه يشعر بالزمن الماضي، وإن كانت الصيغة على وجه المضارعة فإنه يشعر بالزمن الحال والمستقبل، وإذا كانت الصيغة صيغة أمر فإنها تدل على طلب في الزمن المستقبل الذي يقع بعد الكلام، ذاكر يعني افعل المذاكرة بعد هذا الكلام، صلي يعني صلي افعل الصلاة بعد هذا الكلام. والفعل بجميع صيغه يدل على الإطلاق، ومعنى يدل على الإطلاق عند العلماء أنه يصدق بمرة واحدة، يصدق بمرة واحدة. والحرف ما دل على معنى في غيره، فهو يدل على معنى ولكن لا يظهر هذا المعنى إلا إذا كان في سياق الكلام، فعندما نقول في على وف هذه بذاتها لا تدل على المعنى، لكن إذا وضعناها في سياق الكلام فإنها تدل على معنى، وهذا الذي وقفنا عنده. فنواصل ما ذكره الشيخ، فيتفضل القارئ الكريم جزاه الله والسامعين خير الجزاء يقرأ لنا من حيث وقفنا. نعم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرين المسلمين. قال المصنف رحمه الله:
الشيخ يمثل للحروف، يقول من الحروف الواو، والواو تأتي عاطفة فتعطف شيئا على شيء فتدل على الاقتران، لكن من غير إشعار ولا اقتضاء للترتيب ولا للتراخي ولا للتراخي. فتقول لي مثلا من جاءك البارحة، فأقول جاءني زيد وعمر، جاءني زيد وعمر، فهذا يدل على اشتراكهما في المجيء، لكن هل جاء معا؟ ليس في الكلام ما يدل على هذا. هل جاء زيد أولا ثم جاء عمر؟ ليس في الكلام ما يدل على هذا. فتفهم من الكلام أنهما قد جاء، أما هل جاء على وجه الترتيب أو على وجه التعاقب أو على وجه الاقتران، هذا يحتاج إلى دليل آخر. فهذا معنى كلام الشيخ. نعم.
الفاء وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب،
يعني من الحروف الفاء، والفاء تأتي عاطفة أيضا فتفيد اشتراك المتعاطفين، وتفيد شيئا زائدا على ذلك وهو الترتيب والتعقيب. فتقول لي مثلا من جاءك أمس، فأقول جاءني زيد فعمر، جاءني زيد فعمر، فهذا يفيد أنهما جاء، ويفيد أن زيدا جاء قبل عمر، أن زيدا جاء قبل عمر. نعم.
وتأتي سببية فتفيد التعليم.
نعم، الفاء تأتي بمعنى التعليم، ويأتي هذا في باب القياس، يأتي في باب القياس فتفيد التعليل. نعم.
اللام جارة ولها معاني من التعليل والتمجيد والإباحة.
نعم، من الحروف اللام الجارة ولها معاني بحسب سياقها في الكلام، فتأتي بمعنى التمليك والإباحة، كما في قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم، لكم اللام هنا تفيد التمليك لأنها في مقام الامتنان، وتفيد الإباحة أي أن الله أباح لنا أن ننتفع بكل شيء نافع على وجه الأرض، أباح لنا أن ننتفع بكل شيء نافع على وجه الأرض. وتأتي بمعنى التعليم، تأتي بمعنى التعليم، فتقول لي مثلا لما أعطيتني المال، فأقول لك لتنفقه على عيالك، لتنفقه على عيالك، فهذا لتعليل إعطاء المال، أني أعطيتك المال من أجل أن تنفقه على عيالك. أو أقول لك مثلا لتعطيه لفقير، فاللام هنا للتعليل. نعم.
على الجارة ولها معاني منها الوجوب.
نعم، من الحروف على الجارة ولها معاني كثيرة، منها الوجوب كما في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس، فهي هنا تفيد الوجوب، وهي من آكد صيغ الوجوب. نعم.
قال رحمه الله تعالى أقسام الكلام، ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين خبر وإنشاء.
الكلام ينقسم إلى أقسام كثيرة، ومما يحتاجه الأصولي والفقيه ما يتعلق بتقسيم الكلام من جهة احتماله للصدق والكذب، يعني من جهة أن يصح أن يقال إنه صدق أو يقال إنه كذب أو لا يصح ذلك، ينقسم إلى خبر وإنشاء. والخبر يحتمل الصدق والكذب لذاته. ما معنى يحتمل الصدق والكذب لذاته؟ أي أن صيغته إذا سمعها السامع من غير نظر إلى المتكلم يصح أن يقال صدقت ويصح أن يقال كذبت. فكما لو قلت لك محمد مجتهد يصح أن تقول صدقت محمد مجتهد، ويصح أن تقال لي أن تقول كذبت محمد كسول وليس مجتهدا. وأما الإنشاء فهو لا يصح أن يوصف بالصدق والكذب، فلا يكون جوابه صدقت أو كذبت، وإنما يكون جوابه مثلا سمعت وأطعت وعصيت ونحو ذلك. مثل الأمر أن أقول لك مثلا ذاكر دروسك أو اجلس مع الصالحين، الجواب إما أن تقول سمعت وأطعت وإما أن تقول عصيت، هذا ليس فيه تصديق ولا تكذيب. فهذا ضابط مهم، إذا أردت أن تعرف الجملة هل هي خبرية أو إنشائية فانظر هل يصح أن يقال فيها صدق كذب أو لا. فإن كان يصح أن يقال فيها صدق أو كذب فهي خبرية، وإن كان لا يصح ذلك فهي إنشائية، فهي إنشائية. هذا باختصار ما في هذا التقسيم. نعم.
قال رحمه الله: فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته.
نعم، كما قلنا ما يمكن أن يوصف بالصدق فيقال هذا صدق، أو الكذب فيقال هذا كذب لذاته. لذاته يعني تقتطع الجملة عن القائل من حيث ذاتها، لأن أحيانا يا أخوة سيأتينا أن إذا نظرنا إلى القائل لا يجوز أن يقال هذا كذب، وإذا نظرنا إلى الحكم المذكور فيها أحيانا لا يصح أن يقال هذا صدق كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. لكن هنا لا ننظر إلى القائل ولا ننظر إلى الحكم، بل هو يعني يكون للنظر إلى الذات. نعم.
وخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء، لأنه لا يمكن فيه ذلك، لأن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب.
نعم، فهذا كما قلنا الفرق بين الخبر والإنشاء، وأن الإنشاء لا يوصف بصدق أو كذب أو صواب أو خطأ، وإنما يكون جوابه كما قلنا بالسمع والطاعة والمعصية ونحو ذلك. نعم.
قال: وخرج بقولنا بذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام.
نعم، خرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق والكذب لأمر خارج عن الصيغة، إما للمخبر به وإما لنوع الخبر، وإما لنوع الخبر. فإن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام، والأدق أن يقال إن الخبر من حيث المخبر والمخبر به على ثلاثة أقسام، وستعرفون لما في الأقسام التي يذكرها الشيخ. نعم.
الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه.
الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب لأن قائله صادق دائما، لأن قائله صادق دائما ولا يحتمل كلامه الكذب ككلام ربنا سبحانه وتعالى، فإنه صدق دائم، فكل أخبار القرآن صدق من جهة المخبر بها وهو الله، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتمل الكذب أبدا والله ولا في حرف واحد، فكلامه صلى الله عليه وسلم الثابت عنه صدق دائما من جهة المخبر به. نعم.
الثاني ماذا يمكن وصفه بالصدق بالصبر عن المستحيل شرعا او عقلا؟
نعم، الثاني من الاخبار ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا او عقلا. هنا يا اخوة تلحظون ان هذا لم يتعلق بالمخبر، وانما تعلق بالمخبر به او المخبر عنه. ولذلك قلت لكم الادق ان نقول ان الخبر ينقسم من حيث المخبر به والمخبر به، لابد من زيادة هذا حتى يشمل كل الأقسام. فالخبر عن المستحيل ما يمكن أن يقال فيه صدق، سواء كانت الاستحالة عقلية، الاستحالة عقلية لو جاءنا شخص فقال طار زيد بلا آلة، يقول زيد طار في السماء بلا آلة، هذا مستحيل عقلا، مستحيل عقلا. أو جاءنا شخص قال هذا الرجل وعمره 40 سنة ابن زيد وعمره 30 سنة، رجل عمره 40 سنة قال لنا قائل هذا ابن هذا، والأب المزعوم عمره 30 سنة والابن عمره 40 سنة، فإن هذا محال عقلا، محال عقلا، فهذا لا يشتمل الصدق بل هو كذب دائما. والمستحيل، والمستحيل شرعا، المستحيل شرعا كما سيمثل به الشيء. ونحن يمكن أيضا أن نمثل يعني مثل الذي يخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بمعصية، يخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بمعصية، نقول هذا محال شرعا، فأنت لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو زعم قال أنا أعرف صفات النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأيت صفة، ما دام أنك تقول إنه أمرك بمعصية فهذا محال، فأنت كاذب، لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم أو اختلقت هذا الحلم وهذه الرؤية. نعم.
الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق،
يعني الشيخ مثل أظن،
فالأول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم،
هذا محال شرعا، فإنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو جاءنا شخص قال إنه النبي فإنه لا يجوز تصديقه، بل يقال له كذبت، فخبره لا يحتمل الصدق والكذب، بل هو كذب محض، بل هو كذب محض. نعم.
والثاني كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد.
نعم، المحال عقلا كالخبر عن اجتماع النقيضين. النقيضان كما يقول العلماء ما لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، لا يجتمعان في وقت واحد ولا يرتفعان في وقت واحد، مثل الحركة والسكون، لابد من حركة أو سكون، ومثل الليل والنهار لابد من ليل أو نهار، لكن لا يجتمعان معا، فلا يكون الليل والنهار في وقت واحد، ولا يخلو الزمان عن ليل أو نهار. فلو أخبرنا شخص عن اجتماع النقيضين في وقت واحد فقال فلان يمشي وجالس، يمشي وجالس، نقول هذا كذب، ما يمكن أن يجتمع النقيضان في وقت واحد في ذات، في ذات واحدة، في ذات واحدة. ما الفرق بين النقيضين والضدين؟ من باب الفائدة فقط، النقيضان قلنا لا يجتمعان في وقت واحد ولا يرتفعان في وقت واحد، لا يستمعان معا ولا يرتفعان معا. أما الضدان فلا يجتمعان معا ويمكن أن يرتفعا معا، مثل البياض والسواد، مثل البياض والسواد لا يجتمعان في ذات واحدة في مكان واحد، ولكن قد يرتفعان معا، فتقول ليس بأبيض ولا أسود بل هو أحمر أو بل هو أخضر ونحو ذلك. نعم.
الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواد أو مع وجهان أحدهما كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه.
نعم، ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء، يمكن يحتمل على حد سواء، وإما مع وجهان أحدهما، وهذا في سائر أخبار الناس، يخبرك المخبر عن شيء فيحتمل أن يكون صدقا ويحتمل أن يكون كذبا. نعم.
قال: والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب ومنه الأمر والنهي.
نعم، الإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب لأنه لا يتضمن خبرا، لأنه لا يتضمن خبرا، ومثله ومثاله الأمر والنهي، فالأمر لا يشتمل الصدق والكذب وإنما فيه سمع وطاعة أو معصية أو معصية. نعم.
قال: كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
واعبدوا الله هذا أمر، ولا تشركوا به شيئا هذا نهي، فهذا لا يحتمل الصدق أو الكذب، فهو إنشاء، فهو إنشاء. نعم.
وقد يكون الكلام خبرا إنشاء، خبرا إنشاء باعتبارين، تصيغ العقود اللفظية مثل بعت وقبلت، فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء.
نعم، صيغ العقود تكون خبرا من جهة وإنشاء من جهة. إذا قلت لك: بعتك سيارتي، بعتك سيارتي، هي في الحقيقة خبر باعتبار أنها تتضمن إخبار عن البيع، وإنشاء باعتبار أنها صيغة للفعل، صيغة للفعل. فصيغ العقود باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها وانعقاد العقد إنشاء. نعم.
قال: وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد بالإنشاء وبالعكس لفائدة.
نعم، قد يأتي الكلام بصيغة الخبر ومعناه إنشاء، وقد يأتي الكلام بصيغة الإنشاء ومعناه خبر لفائدة، وإلا فالأصل أن الخبر يأتي بصيغة الخبر والإنشاء يأتي بصيغة الإنشاء، لكن قد تخالف الصيغة لفائدة ويمثل الشيء. نعم.
والمثال الأول قوله تعالى: والمطلقات يتربصن من أنفسهن ثلاثة قروء، فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد من الأمر، وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور.
نعم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يتربصن هذا خبر في الحقيقة، والمقصود منه الإنشاء، المقصود منها الأمر، وجاء بهذه الصيغة للتأكيد كأنه أمر واقع مفروغ منه، مفروغ منه. كذلك مثلا قول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هنا هذا بصيغة الخبر، والمقصود به الأمر، والمقصود به الأمر، وفائدة ذلك تأكيده، فائدة ذلك تأكيده حتى كأنه أمر واقع. نعم.
قال مثال العكس قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، فقوله ولنحمل بصورة الأمر والمراد بها الخبر أي ونحن نحمل، وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به.
نعم، مثال أن يأتي اللفظ بصيغة الخبر والمقصود منه الإنشاء، قول الله عز وجل: وقال الذين كفروا، وقال الذين كفروا، مثال أن يأتي اللفظ بصيغة الإنشاء والمقصود منه الخبر، قول الله عز وجل: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، ولنحمل خطاياكم، هذا المقصود منه الخبر، وإن كان الكلام إنشاء، وإن كان الكلام إنشاء، والفائدة الالتزام، الالتزام يعني نحن نلتزم بأن نحمل خطاياكم. نعم.
قال الحقيقة والمجاز.
نعم، من تقسيم الكلام ما يسمى بالحقيقة والمجاز، والحقيقة فعيلة من حق الشيء إذا ثبت، من حق الشيء إذا ثبت، وهي كما يقول العلماء فعيلة بمعنى فاعلة أي ثابتة، أو مفعولة أي مثبتة. وأما الحقيقة في اصطلاح العلماء فالحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له، اللفظ المستعمل فيما وضع له، فاللفظ المستعمل، المستعمل هذا لإخراج المهمل، فإنه لا يدخل في الكلام ولا يقال له حقيقة، فيما وضع له أي في موضوعه الأصلي، في موضوعه الأصلي، إما عند أهل اللغة وإما عند أهل العرف وإما عند أهل الشرع، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في تقسيم الحقيقة. وأما المجاز فالمجاز في اللغة من جاز الشيء إذا انتقل من مكان إلى آخر، وأما في الاصطلاح فهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب، بمعنى ينقل إلى معنى جديد لقرينة، ينقل إلى معنى جديد لقرينة. مثلا لفظ الولد، لفظ الولد في الأصل يطلق على الذكر والأنثى، يطلق على الذكر والأنثى، فإذا نقل إلى الذكر فقط لقرينة العرف أو غير ذلك فهو فيه مجاز، لأنه مستعمل في غير ما وضع له. ومن ذلك مثلا في 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 الحقائق الشرعية أن الصلاة هي الصلاة المعروفة، فإذا استعملت الصلاة بمعنى الدعاء فهذا مجاز، فهذا مجاز. طبعا نحن الآن نبين المعاني ثم نتكلم عن قضية وقوع الحقيقة والمجاز، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي، وإن كان صائما فليصلي. إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب. طيب إذا أجاب، إن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي. بعض أهل العلم قال اللفظ على حقيقته، فإذا كان صائما إذا قاموا يأكلون يقوم يصلي يشتغل بالصلاة. وبعض أهل العلم، هذا قول الأكثر، قالوا معنى فليصلي فليدعو، يعني ما يأكل لأنه صائم، لكن يدعو لهم، يدعو لهم. وحمل الكلمة هنا على الدعاء مجاز، مجاز، لأنه مستعمل في غير ما وضع له في الشرع. وقد اختلف العلماء في وقوع المجاز من حيث وقوعه في اللغة ومن حيث وقوعه في القرآن والسنة. هل في القرآن والسنة مجاز؟ انتبهوا يا أخي، أجمع أهل السنة والجماعة بلا خلاف بينهم على أن المجاز ليس واقعا في أسماء الله وصفاته. هذه قضية مفروغ منها عند أهل السنة والجماعة، المجاز غير واقع في أسماء الله وصفاته، بل أسماء الله وصفاته كلها حقائق، كلها حقائق، فيد الله حقيقة على ما يليق بجلال الله عز وجل، وعلم الله حقيقة على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. فلا مجاز في الأسماء والصفات بإجماع أهل السنة والجماعة. والقول بأن في الأسماء والصفات مجاز بدعة أحدثها المخالفون لأهل السنة والجماعة. أما وقوع المجاز في غير الأسماء والصفات في القرآن فهو محل نزاع، فأكثر الذين كتبوا في أصول الفقه يقولون إن في القرآن والسنة مجازا، إن في القرآن والسنة مجازا. أما السلف والمحققون من أهل العلم فإنهم لا يثبتون المجاز في القرآن والسنة، بل كل ما في القرآن والسنة حقيقة تفهم من السياق، حقيقة تفهم من السياق. فلم يرد عن السلف من الصحابة والتابعين كلمة واحدة في المجاز، والمحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ الأمين الشنقيطي على أنه لا مجاز في القرآن والسنة، بل كلها حقائق وتفهم بحسب سياقها. لماذا؟ قالوا لأن أهل المجاز متفقون على أن المجاز يجوز نفيه، وليس في القرآن والسنة ما يجوز نفيه. أنا لو قلت لك رأيت أسداً يضحك، رأيت أسداً يضحك، يجوز لك أن تقول لي لا، لم ترى أسداً، بل رأيت رجلاً شجاعاً. ولا يجوز أن يقال في كلام الله هذا، ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. وهذا هو الصحيح، أنه ليس في القرآن والسنة مجاز، وإنما كلها حقائق. فإن قال لقائل، قال الله عز وجل مثلا واسأل القرية، فهل هذا حقيقة ويسأل الحيطان والأبواب لأن القرية هي الحلة والنزلة بحيطانها وبيوتها وكذا. قلنا سبحان الله، القرية تطلق حقيقة على البيوت وعلى الذين يسكنون هذه القرية. فإذا قال الله عز وجل واسأل القرية، يعني واسأل من يسأل في القرية. هل في عاقل إذا سمع واسأل القرية يذهب للحيطان ويقول هل جاء فلان، هل رأيتم فلانا، هل إخوة يوسف صادقون؟ لا، سيذهب ويسأل من يسأل في القرية. وهكذا فإنها حقائق تفهم بحسب السياق. أيضا اختلف العلماء هل المجاز واقع في اللغة، يعني بعيدا عن القرآن والسنة، هل هو واقع في اللغة؟ فكثير من العلماء يقولون نعم، وبعض المحققين يقولون إنه لا يوجد مجاز في اللغة، بل كل كلام حقائق يتحدد معناها بحسب السياق. هذا باختصار ما يتعلق بالمسألة، ونقرأ كلام الشيخ ونعلق عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: من قسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له مثل أسد للحيوان المفترس.
نعم، ولكن الأحسن أن نزيد اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب، لأن قد يكون في اللغة، وقد يكون في العرف، وقد يكون في الشرع. فالحقائق كما سيأتي ثلاث: لغوية وشرعية وعرفية. فاللفظ المستعمل فيما وضع له أصلا في اصطلاح التخاطب هو الحقيقة، مثل أسد للحيوان المفترس، فإنه موضوع له في اللغة، موضوع له في اللغة. نعم.
قال: فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا.
نعم، المستعمل يخرج المهمل الذي لا يستعمل في معنى، مثل ما مثلنا كثيرا ديز مقلوب زيت، فإنه مهمل فلا يوصف بكونه حقيقة ولا مجازا، لأنه لا معنى له، والحقيقة والمجاز متعلقة بالمعاني. نعم.
قال: وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز.
نعم، لأن المجاز عند القائلين به مستعمل فيما لم يوضع له أولا، وإنما منقول لقرينة. نعم.
قال: وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية.
نعم، تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام بحسب الخطاب، فتكون لغوية، وذلك إذا كان الكلام من أهل اللغة، وتكون شرعية، وذلك إذا كان الكلام في الكتاب والسنة، وتكون عرفية إذا كان الكلام بين الناس، والشيخ سيمثل لها. نعم.
قال: فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة.
نعم.
خرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية.
كما قلنا، إذا كان الكلام عند أهل اللغة فهذه حقيقة لغوية. نعم.
مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها لغوية الدعاء، فتحمل عليه في كلام أهل اللغة.
نعم، الصلاة في اللغة هي الدعاء، فإذا وردت كلمة الصلاة في كلام أهل اللغة فإنها تحمل على الدعاء، فإنها تحمل على الدعاء، وحملها على غير الدعاء مجاز عند القائلين به، مجاز لغوي. نعم.
قال: والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها شرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك.
نعم، الصلاة في الشرع أول ما يتبادر إلى الذهن إذا وردت في الكتاب والسنة هي العبادة المعروفة ذات الركوع والسجود، أو المبتدأ بالتكبير المختتمة بالتسليم لتشمل صلاة الجنازة، لتشمل صلاة الجنازة. فإذا حمل على ذلك أو حملت على ذلك فهي حقيقة، وإذا حملت على الدعاء فهي مجاز شرعي عند القائلين به، والراجع عندنا أنها حقيقة في الحالين وتكون بحسب السياق. نعم.
قال: والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية، مثال ذلك الدابة فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان، وتحمل عليه في كلام أهل العرف.
نعم، الدابة في أصل اللغة هي كل ما يدب على وجه الأرض. الدابة في أصل اللغة هي كل ما يدب على وجه الأرض، فالإنسان دابة لأنه يدب على وجه الأرض، وذوات الأربع كالإبل والغنم دواب، والزواحف التي تزحف دواب، لكنها في العرف أصبحت حقيقة في ذوات الأربع، في ذوات الأربع. فلو أنك جئت لإنسان وقلت له أنت دابة، قال لك أنت الدابة، لأنها في العرف أصبحت حقيقة في ذوات الأربع، فاستعمالها في ذوات الأربع حقيقة عرفية. فإذا استعملت في نوع خاص من ذوات الأربع كانت مجازا. يعني يذكر الفقهاء أن الدابة عند أهل مصر تطلق على الحمار فقط، فإذا قال اشتريت دابة يعني اشترى حمار، فإطلاق الدابة على الحمار فقط من ذوات الأربع مجاز عرفي، مجاز عرفي، لأنه بحسب ما يتعارف عليه الناس. و و و و ومن ذلك أيضا يعني الحيوان، الحيوان له حقيقة لغوية، وهو كل حي نام، كل حي نام فهو حيوان، كل حي ينمو فهو حيوان. ولذلك الإنسان في أصل المعنى اللغوي حيوان، لكنه أصبح في الحقيقة العرفية يطلق على الدواب، فلو قلت لإنسان أنت حيوان ربما ضربك، لأن أصبح في عرف الناس الحيوان يطلق على الدواب، فهو في الحقيقة العرفية يطلق على الدواب. فإذا أطلق على نوع خاص من الدواب يكون مجازا عرفيا. نعم.
قال: وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية.
وهذا بالاتفاق أن الأصل في الكلام أن يحمل على الحقيقة، وإذا كان الكلام في اللغة فإنا نفسره بالحقيقة اللغوية، وإذا كان الكلام في الشرع في القرآن والسنة فإنا نفسره بالحقيقة الشرعية، وإذا كان الكلام في كلام الناس فإنا نفسره بالحقيقة العرفية. نعم.
قال: والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل حسد للرجل الشجاع.
نعم، المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا، لابد من زيادة قيد أولا، لأنه لا يجوز أن يستعمل الكلام في غير ما وضع له أصلا، لكن إذا استعمل في غير ما وضع له أولا فإنه يكون مجازا، مثل إطلاق الأسد على الرجل الشجاع فإنه مستعمل في غير ما وضع له أولا، لأنه وضع أولا للحيوان المفترس، ثم استعمل في غير ما وضع له اولا. نعم.
قال استخرج بقول المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا
كما تقدم.
وخرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة.
نعم، لأن الحقيقة مستعملة فيما وضعت له، لكن كما قلت لكم لا بد من زيادة قيد أولا في المجاز حتى لا يعني نخرج إلى الاختراع في استعمال الكلام. نعم.
قال ولا يدل حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة.
نعم، وهذا أيضا محل اتفاق أنه لا يجوز أن يحمل الكلام على المجاز إلا بدليل يدل عليه، إلا بدليل يدل عليه، والحقيقة هذا يجعله حقيقة، لأنه إذا وجد الدليل تعين حمل الكلام على هذا المعنى، والكلام إنما يفهم بحسب الأدلة والسياق. يعني يا إخوة، إذا قلنا يد الإنسان، يد الإنسان، يد كلمة، إذا قلنا يد الإنسان فإن هذه اليد وهي حقيقة. طيب إذا قلنا يد الفيل، يد الفيل، هل سنفهم هذه اليد التي هي يد الإنسان يد الفيل؟ سنفهم اليد الحقيقية للفيل وهي حقيقة. طيب إذا قلنا يد النملة، هل سنفهم يد الفيل؟ إذا قلنا يد العربة، هل سنفهم يد الإنسان وهي كلها حقيقة؟ ما الذي حدد المعنى؟ هو السياق، هو السياق، فالذي يحدد المعاني هو السياق. نعم.
قال ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير به عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة.
إذن انتبهوا يا إخوة، استعمال الكلام في المجاز عند القائلين به لابد فيه من أمرين، لابد من قرينة ولابد من علاقة. لابد من قرينة تدل على عدم إرادة المعنى الحقيقي، فإذا قلت رأيت أسدا هكذا ثم قلت أنا قصدت رأيت رجلا شجاعا، نقول ما يصح. لماذا؟ لأنك لم تذكر في كلامك دليلا يدل على مرادك فيحمل على الحقيقة. لكن إذا قلت رأيت أسدا يضحك، رأيت أسدا يضحك، فهنا ما يمكن أنك تريد الحيوان المفترس، لأن الحيوان المفترس لا يضحك. أو تقول مثلا رأيت أسدا يلعب بالسيف، رأيت أسدا يلعب بالسيف، هنا لا يمكن أن تكون أردت الحيوان المفترس، فوجد الدليل. ولا بد من علاقة، رابط يربط المعنى المجازي بالمعنى الحقيقي. فإذا قلت مثلا رأيت أسدا يضحك وأردت به رجلا جبانا، فإنه لا يصح، لأنه لا علاقة ولا رابط بين الأسد والرجل الجبان. لكن إذا أردت به رجلا شجاعا فإنه يصح، لأن الأسد جسور شجاع وهذا الرجل شجاع، فبينهما علاقة. إذن لا بد في المجاز عند القائلين به من قرينة في الكلام وعلاقة صحيحة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. نعم.
قال والعلاقة إما أن تكون مشابهة أو غيرها، فإن كانت المشابهة سمي التجوز استعارة، كالتجوز بلفظ أسد على الرجل الشجاع.
نعم، العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي إما أن تكون المشابهة في صفة من الصفات، في صفة من الصفات، مثل ما ذكرنا العلاقة بين الرجل الشجاع والأسد التشابه في الشجاعة، التشابه في الشجاعة. فإذا كانت العلاقة هي التشابه في صفة من الصفات فإن هذا المجاز يسمى عند اللغويين والبلاغيين استعارة. نعم.
قال: وإن كانت غير مشابهة سمي التجوز مجازا مرسلا، إن كان التجوز في الكلمات، ومجازا عمليا إن كان التجوز في الإسنان.
نعم، إن كانت العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي غير المشابهة فإن كان في الكلام، إن كانت العلاقة في الكلام يسمى مجازا مرسلا، وإن كان في الإسناد وهو التركيب يسمى مجازا عقليا. يعني إذا قلت رعت الماشية المطر، رعت الماشية المطر، هل الماشية ترعى المطر؟ هل الماشية ترعى المطر؟ الماشية ترعى العشب. طيب ما سبب ظهور العشب؟ هو نزول المطر. فالعلاقة هنا سببية، العلاقة هنا سببية، فيسمى هذا بالمجاز المرسل، بالمجاز المرسل. أما إذا وقع في الإسناد فإن هذا يسمى بالمجاز العقلي. نعم.
قال رحمه الله: مثال ذلك في المجاز المرسل أن تقول رعينا المطر، فكلمة المطر مجاز عن العشب فالتجوز بالكلمة.
نعم، التجوز بالكلمة، والعلاقة ليست المشابهة وإنما العلاقة السببية، فهذا يسمى مجازا مرسلا. نعم.
قال: مثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول أنبت المطر العشب، أنبت المطر العشب، الكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها، لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى، فالتجوز في الإسناد.
نعم، هنا في المجاز العقلي تكون الكلمات من حيث هي على حقيقتها، ولكن الإسناد والتركيب وإسناد الفعل يكون فيه تجوز، مثل أنبت المطر العشب، فالإنبات حقيقي والمطر حقيقي والعشب حقيقي، لكن لما أسندنا إنبات المطر إلى العشب كان هذا مجازا لأن المنبت حقيقة هو الله، لأن المنبت حقيقة هو الله. فهذه مصطلحات بلاغية، إذا وجدتم أنهم في البلاغة يقولون هذه استعارة فمعناه أن هذا مجاز، والعلاقة فيه بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي المشابهة. وإذا وجدتهم يقولون هذا مجاز مرسل فمعناه أن هذا مجاز والعلاقة فيه بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ليست المشابهة وكان المجاز في الكلمة. وإذا وجدتهم يقولون هذا مجاز عقلي فمعناه أن هذا مجاز والعلاقة فيه بين المعنى الحقيقي والمجازي ليست المشابهة ولم يكن المجاز في الكلمة وإنما في التركيب في الإسناد. نعم.
قال: وفي المجاز المرسل التجوز بالزيادة والتجوز بالخلف، مثلوا للمجاز بالزيادة بقوله تعالى ليس كمثله شيء، فقالوا إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى.
نعم، قال: من المجاز المرسل التجوز بالزيادة والتجوز بالحد. طبعا نحن نمثل بالنسبة للقائلين بالمجاز، أما نحن فرغنا نحن نقطع قطعا جزما أنه ليس في القرآن والسنة مجال، بل كل ما في القرآن والسنة حقيقة، لكن يعني ما يذكره الشيخ نحن نعلق عليه عند القائلين بالمجاز. فقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، قال والكاف هنا زائدة، فهذا مجاز مرسل، وزائدة للتأكيد، زائدة للتأكيد، والمقصود بالزيادة أن الكلام يستقيم بدونها. وليس في القرآن شيء زائد يمكن أن نستغنى عنه، ليس في القرآن شيء زائد يمكن أن نستغنى عنه، لكن يقولون إن الكلام يستقيم بدونها. والحقيقة أن الكاف هنا ليست زائدة وليست للتأكيد، بل لها معنى مقصود كما بينه علماء العقيدة من أهل السنة والجماعة. نعم.
قال مثال المجاز بالحذف قوله تعالى وارسل القرية.
نعم،
أي وارسل أهل القرية، فحذفت أهل المجاز.
نعم، يعني يقول مثال المجاز بالحذف قوله تعالى واسأل القرية، لأن هناك محذوفا وهو أهل، واسأل أهل القرية. وقلنا يا إخوة إن القرية تطلق حقيقة على الأهل، تطلق حقيقة على الأهل، فليس هنا مجاز. نعم.
قال وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان، وإنما ذكر طرف من الحقيقة، وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه، لأن دلالة الفرض إما حقيقة وإما مجاز، فاحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه، والله أعلم.
نعم.
تنبيه: تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره.
نعم، لما فرغ الشيخ من تقرير الحقيقة والمجاز على طريقة المثبتين نبه إلى الخلاف في وقوع المجاز في اللغة والقرآن والسنة، فقال إن إثبات المجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين، أكثر المؤلفين في أصول الفقه يقسمون الكلام إلى حقيقة ومجاز، وهذا واقع. نعم.
قال وقال بعض أهل العلم لا مجاز في القرآن.
نعم، قال بعض أهل العلم، وممن نص على هذا داود الظاهري وشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم والشيخ محمد الأمين الشنقيطي، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضوان البيان من أحسن من تكلم على مسألة وقوع المجاز في القرآن، تكلم بكلام بليغ متين، وكذلك ابن القيم رحمه الله فإنه تكلم عليه بكلام بليغ قوي، رحم الله الجميع، قالوا لا مجاز في القرآن، وهذا الذي عليه السلف، فإنه لم ينقل عن الصحابة ولا عن التابعين أن في القرآن مجازا، وإنما كانوا يحملون القرآن والسنة على حقيقتها، وقلنا هذا هو الراجح لحجج كثيرة من أقواها أن أهل المجاز متفقون على أن المجاز يجوز نفيه، وليس في القرآن والسنة ما يجوز نفيه. نعم.
وقال آخرون لا مجاز في القرآن ولا في غيره، وبه قال أبو إسحاق الإسفرايني ومن المتأخرين العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي.
نعم، قال آخرون لا مجاز في القرآن ولا في غيره، وبه قال أبو إسحاق الإسفرايني رحمه الله وكذلك داود الظاهري. وكلام شيخ الإسلام إذا جمعته كله يدل على أنه لا يرى وقوع المجاز في اللغة أيضا، لا يرى وقوع المجاز في القرآن يقينا، ولا يرى وقوع المجاز في اللغة بحسب ما يدل عليه كلامه، وكذلك ابن القيم رحمه الله. والشيخ الأمين رحمه الله كلامه في النفي منصب على نفي وقوع المجاز في القرآن، على منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز الذي هو القرآن. لكن في أثناء كلامه ما يدل على أنه لا يرى المجاز في اللغة، لكنه لم يصرح بهذا رحمه الله، وإنما الذي صرح به مثل الشمس أنه لا مجاز في القرآن، أنه لا مجاز في القرآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن مصطلح الحادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة.
نعم، بين الشيخان أنه لم يكن عند السلف الصالح مصطلح المجاز ولا استعمال المجاز، بل الكلام كله حقائق بحسب السياق، بحسب السياق، وإنما هو اصطلاح حادث أحدثه المتأخرون بعدما حدث التأويل في الصفات، فقالوا إن في الكلام حقيقة ومجازا ليحمل الصفات على غير معناها الحقيقية، ليحمل الصفات على غير معناها الحقيقية. نعم.
ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب.
نعم، ابن القيم رحمه الله نصر القول بأنه لا مجاز في القرآن ولا في اللغة، كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نصر أنه لا مجاز في القرآن نصا وأنه لا مجاز في اللغة ضمنا بأدلة كثيرة جدا، ومن اطلع عليها تبين له أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا مجاز في القرآن ولا في السنة يقينا، وأن الراجح أنه لا مجاز في اللغة أيضا. والحقيقة هذه المسألة كثر فيها الكلام، ولولا ضيق وقت الدورة لبسطنا الكلام فيها وناقشنا القائلين بالمجاز، لكن لعل الله ييسر لهذا وقتا آخر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأمر. تعريفه: الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل أقيم الصلاة وآتوا الزكاة.
نعم، من أهم مباحث أصول الفقه وأعظمها أثرا الأمر، وقد عقد الشيخ رحمه الله هذا الفصل لبيان مباحث الأمر في أصول الفقه. والأمر في لغة العرب له معنيان: المعنى الأول الحال والشأن، ومعنى الحال والشأن ما عليه الإنسان، ومنه قول الله عز وجل: وما أمر فرعون برشيد، ما أمر فرعون برشيد. الأمر هنا يا إخوة بمعنى الحال والشأن، يعني ما حال فرعون برشيد، فإن فرعون لم يكن على شيء من الرشد، لم يكن على شيء من الرشد. وقد قال كثير من أهل العلم إن الأمر بمعنى الحال والشأن يجمع على أمور، يجمع على أمور، فإذا جمع الأمر على أمور فإن هذا يدل على أن معناها الحال والشأن. والمعنى الثاني للأمر هو الطلب، هو الطلب، تقول: أمرتك بكذا، أي طلبت منك أن تفعل كذا، ويجمع على أوامر، يجمع على أوامر، وهذا المعنى هو المراد هنا، أعني الطلب. وأما الأمر في اصطلاح العلماء، فقد اختلف الأصوليون في تعريفه بحسب اختلافهم في العقيدة، بحسب اختلافهم في العقيدة. ومن أحسن التعريفات التعريف الذي ذكره الشيخ، حيث قال: إن الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. فهذا تعريف للأمر باعتبار الدال عليه، فهو قول، وهذا يخرج ما ليس قولا، فإنه لا يسمى أمرا وإن دل على الأمر، مثل الإشارة. الإشارة قد تدل على الأمر، تدل على الطلب، لكنها لا تسمى أمرا. يعني لو أني قلت لأحدكم: هذه دلت على طلب القيام، لكن هذا لا يسمى أمرا. فالأمر إنما يكون بالقول، إذا قلت قم هذا أمر، أما إذا قلت هكذا فهذا معنى الأمر وليس أمرا، هذا معنى الأمر وليس أمرا. ولو أن أحدكم مثلا رفع يده يستأذن وأنا أتكلم ليخرج، فأشرت يعني برأسي هكذا، فهنا كأني قلت له أخرج، لكن هذا لا يسمى أمرا، وإنما هذا معنى الأمر. فالأمر له صيغة وهي القول، قول يتضمن طلب الفعل، فمعناه طلب الفعل، قال: على وجه الاستعلاء. طبعا يا إخوة يتضمن هذه فيها كلام، لكن عند أهل السنة والجماعة إذا قالها رجل من أهل السنة والجماعة فإنها صحيحة، أما إذا قالها رجل من أهل الكلام فإنهم يقصدون بها معاني تتعلق بالكلام النفسي، ولا أستطيع أن أبسط في هذه العجالة هذا الكلام، لكن هذه من المباحث المتعلقة بالعقيدة. لكن انظر، إذا كان الذي قالها من أهل السنة والجماعة مثل الشيخ العثيمين رحمه الله فالمعنى صحيح، أما إذا قالها رجل من المعتزلة أو من الذين يقولون بالكلام النفسي فاعلم أنه يريدون معنى فاسدا يتعلق بالكلام يعني النفسي. يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء يعني أن يكون الآمر مستعليا، يرى نفسه أعلى منزلة من المأمور، يرى نفسه أعلى منزلة من المأمور، لأنهم يقولون إذا كان الطلب من مساوي فإنه لا يكون أمرا، وإنما يكون يعني دعاء. إذا كان الأمر من مساوي فإنه يكون التماسا، وإذا كان الأمر من أدون إلى أعلى فإنه يكون دعاء ولا يكون أمرا. والحقيقة أن لا نحتاج إلى هذا، أعني قيد على وجه الاستعلاء، لأن نحن نتكلم عن الأمر عند من؟ الأمر في كتاب الله، والأمر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل عالم، فلا نحتاج إلى قيد على وجه الاستعلاء، والرسول صلى الله عليه وسلم عالم، فلا نحتاج إلى قيد على وجه الاستعلاء. لكن لو كنا نتكلم عن كلام الناس فنقول الأمر حتى يكون أمرا لا بد من أن يكون على جهة الاستعلاء. أما ونحن في أصول الفقه نتكلم عن أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لا نحتاج إلى هذا القيد، لأنه طلب من عالم حقيقة، فلا نحتاج فيه إلى قيد على وجه الاستعلاء. وإنما هو قول يتضمن طلب الفعل، قول يتضمن طلب الفعل. نعم.
قال فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى أمرا وإن خرجت معناه
كما بينا. نعم.
وخرج بقولنا طلب الفعل نهي لأنه طلب ترك والمراد بالفعل الإيجاب فيشمل القول المأمور به.
نعم. خرج بقولنا طلب الفعل، خرج بقولنا طلب الفعل النهي، لأن النهي طلب ترك، طلب ترك، وفسر الفعل هنا بالإيجاد ليشمل القول والعمل. فإذا قلت له قل الله أكبر فهذا أمر وهو فعل، لأن المطلوب منك أن توجد القول، أن توجد القول. وإذا قلت لك أسجد فهذا أمر لأن المطلوب منك أن توجد السجود. نعم.
قال وخرج بقولنا علامة الاستعلاء والالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن.
الالتماس كما قلنا هو الطلب من المساوي، طلب المساوي من المساوي يسمى التماسا، والدعاء هو طلب الأدون من الأعلى، كأن يقول المؤمن رب اغفر لي، اغفر هذا أمر، يعني صيغة أمر، يعني صيغة أمر، ولكنها من أدون إلى أعلى فتسمى دعاء، تسمى دعاء. وصيغة الأمر تأتي بمعنى الطلب، وتأتي بمعنى الالتماس، وتأتي بمعنى الدعاء، وتأتي بمعان أخرى يدل عليها السياق وتدل عليها القرائن. لعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل إن شاء الله بعد العصر ما يتعلق بالأمر والنهي. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يفتح علينا جميعاً، وأن يتقبل منا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.